السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، علامات الساعة الصغرى. ومن بين تلك العلامات أحبابي، بل من أهم العلامات، قول النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره أنه من علامات الساعة الصغرى رفع العلم وظهور الجهل. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامات الساعة رفع العلم وظهور الجهل، واللي يتأمل في أحوال الناس أو كثير من الناس في هذا الزمان يجد أنهم يعلمون الكثير والكثير عن أمر دنياهم، لكن في أمر الدين لا يعلمون عنه إلا القليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك أصبح من السهل أن يظهر أي إنسان صاحب بدعة وينشر بدعته ويجد رواجا عجيبا جدا بين الناس، بل إن أكثر من يتابعون اليوم على شاشات التلفاز أو على وسائل التواصل الاجتماعي هم أهل البدعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيجدون رواجا شديدا جدا عند عوام المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. وفي رواية أخرى عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج هو القتل. وفي رواية ثالثة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج، أي القتل. قال الإمام ابن بطال رحمه الله رحمة واسعة: وجميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراط، أي من العلامات، قد رأيناها عيانا. ده الكلام ده في عهد ابن بطال، فماذا يقول إذا رأى زماننا؟ بيقول ابن بطال، بيقول: فجميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراط قد رأيناها عيانا، فقد نقص العلم وظهر الجهل وألقي الشح في القلوب وعمت الفتن وكثر القتل. طبعا يا حبيبي، قبض العلم بيكون ازاي؟ ما بيكونش بان ربنا سبحانه وتعالى ينتزع العلم من صدور العلماء، حاشا لله، وانما قبض العلم بيكون بقبض العلماء، بموت العلماء. وقد رأينا حتى في هذا العام الذي نعيش فيه موت عدد كبير جدا من اهل العلم الافاضل رحمهم الله رحمة واسعة. يبقى قبض العلم يكون بقبض العلماء. فقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء أو من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الإمام النووي رحمه الله رحمة الله تعالى يقول: وهذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم هو ليس محوه من الصدور، ولكن قبض العلم يكون بقبض حملة العلم من العلماء. فهنا يتخذ الناس رؤوسا جهالا يحكمون بجهالتهم فيضلون ويضلون الناس. طبعا المراد هنا بالعلم هو علم الكتاب والسنة، اللي هو العلم الموروث عن الأنبياء، فإن العلماء ورثة الأنبياء، وبذهاب العلماء يذهب العلم وتموت السنن وتظهر البدع ويعم الجهل. أما علم الدنيا فإنه في زيادة، فليس هو المراد بتلك الأحاديث، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والضلال إنما يكون عند الجهل بالدين وليس عند الجهل بالدنيا. والعلماء الحقيقيون هم الذين يعملون بعلمهم ويوجهون الأمة بفضل الله إلى طريق الحق، لأن العلم بدون عمل والله لا فائدة منه، بل يكون وبالا على صاحبه. ولذلك جاء في رواية للبخاري قال: وينقص العمل. تعالوا نكمل مع بعض هذه العلامة الخطيرة، ولكن بعد الفاصل. تعالوا حبايبي نكمل كلامنا عن هذه العلامة الخطيرة من علامات الساعة الصغرى، ألا وهي رفع العلم وظهور الجهل. وقلنا أن رفع العلم لا يكون بمحو العلم من صدور العلماء، وإنما يكون بموت العلماء. والحقيقة أنه لا يزال العلم ينقص والجهل يكثر عياذا بالله، حتى لا يعرف الناس فرائد الإسلام. فقد جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام، يعني يتلاشى، كما يدرس وشي الثوب. الإنسان بيلبس ثوب كده عليه نقوش، النقوش دي مع الغسيل بتدوب. قال: كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى، يعني لا يدري الناس ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. قال: ويسرى على كتاب الله القرآن في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. وده من علامات الساعة الصغرى التي ستكون بين ثنايا علامات الساعة الكبرى، كما سأشرح ذلك بفضل الله. ولذلك حضنا النبي صلى الله عليه وسلم على الانشغال بطلب العلم الشرعي اللي بيقربنا من ربنا سبحانه وتعالى، واللي بيعلمنا إزاي نعبد ربنا عبادة صحيحة بفضل الله. قال جل وعلا: وقل رب زدني علما. وقال جل وعلا: كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني بينفق المال ده في سبيل الله سبحانه وتعالى، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والمراد هنا بالحسد في الحديث هو الغبطة، يعني أن نتمنى مثل ما عند الغير دون تمني زوال ما عند الغير. أقول: يا رب ارزقني العلم زي فلان، يا رب ارزقني حفظ القرآن زي فلان. ما أقولش: يا رب أنا أتعلم هو ينسى العلم، أو يا رب ارزقني السيارة أستعين بها على طاعتك مثل سيارة فلان. ما أقولش: يا رب سيارته تروح وسيارتي تيجي. لا، الكلام ده كله إيه؟ ده حسد. إنما تمني مثل ما عند الغير دون تمني زوال ما عند الغير، دي اسمها الغبطة بفضل الله. وفي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي الحديث الذي رواه الترمذي أيضا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. بل جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد أو إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، كان من بينها أو علم ينتفع به بفضل الله سبحانه وتعالى. وعند الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. فشرف العلم شرف عظيم، ربنا يجعلنا وإياكم من أهل العلم والعمل بذلك العلم. قال جل وعلا عن سيدنا يعقوب: وإنه لذو علم لما علمناه. قال قتادة: أي وإنه لذو عمل بما علمناه. الله أكبر. يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالإنسان لابد أن يعمل بعلمه وأن يزكي نفسه وأن يزكي قلبه بذلك العلم، ثم يدعو الناس إلى ذلك العلم بفضل الله. أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم وأن يرزقنا العمل بهذا العلم، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.